بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم لقاء. إن شاء الله نبدأ في التعليق المختصر على نظم الأصول الستة، والنظم فيه تسهيل للحافظ ولمن يريد أن يضبط الأمر، بخلاف النثر، فالشيء الذي انتظم شعرا ليس كالذي انتظم نثرا، فالشيء الذي هو شعر يسهل حفظه ومراجعته وتذكره، فربما تحفظ شعرا وتكرره مرات ثم يبقى معك دهرا، فكلما أردت تذكر ذلك الباب تذكرت شعره وما جاء وما نظم فيه شعرا، فإذا بك تسرده سردا، بخلاف إذا كان نثرا فإنه ينسى ويتبعثر. وهذا من فوائد نظم الكتب والمسائل والفوائد شعرا، فإنك تستفيد من ذلك أنك تستذكر معلوماتك بسرعة، بخلاف ما إذا كان نثرا. وقولنا في مطلع هذا النظم: يا راجيا نظم الأصول الستة لعالم الإسلام هاك نعته. يا راجيا، الياء حرف نداء، وراجيا منادى، وهنا راجيا هي نكرة غير مقصودة، ولهذا كانت منصوبة، بخلاف النكرة التي تكون مقصودة فإنها تكون مبنية على الضم، فتقول مثلا: يا رجل، يا عاقل، يا فاهم. هذه نكرة مقصودة، مقصودة لشخص معين، بخلاف النكرة غير المقصودة، تقول يا رجلا في مقام الخطبة، فأنت ما تخاطب رجلا مقصودا، وإنما تخاطب رجلا غير مقصود. يا رجلا اتق الله، نحو ذلك. فهنا يا راجيا نكرة غير مقصودة، ومعنى راجيا أي طامعا، والرجاء هو الطمع في تحصيل المحبوب، وضده الخوف، ضده الخوف، وهو الخوف من المرهوب. فالرجاء تطمع في شيء، والخوف تحذر من مرهوب، فالرجاء يقابله ايش؟ الخوف. فهذا نداء لمن يطمع. نظم الأصول الستة نظما شعريا، والنظم هو الجمع والتنسيق، الجمع والتنسيق. يقال: نظمت اللؤلؤ في السلك، أي إذا جمعته وألفت بينه فانتظم. فعندك لؤلؤ متناثر، لؤلؤ متناثر، فأخذت حبة ووضعتها في السلك، ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة السادسة، فصارت إيش؟ منتظمة بعد أن كانت مبعثرة، صارت منتظمة بعد أن كانت مبعثرة. فالآن هذه الأبيات الشعرية هي نظمت لك هذه الأصول الستة، فصارت متتابعة متناسقة. إذا حفظتها وضبطتها فإنه يسهل عليك المراجعة لها. فمباشرة أول ما تبدأ إذا بك تسترسل فيها، وإذا حصل خطأ تشعر به، لأنها في الأصل متتابعة منتظمة متزنة. نعم. يا راجيا نظم الأصول الستة. الأصول جمع أصل، والأصل هو أساس الشيء وقاعدته، أساس الشيء وقاعدته. ومنه قوله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة إيش؟ أصلها ثابت. الأصل أساس الشيء وقاعدته، وفرعها في السماء. وقال العمريطي: والأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. فالأصل هو أساس الشيء وقاعدته، الأصل غيره يبنى عليه، غيره يبنى عليه. فأنت تريد أن تبني بيتا، فلا بد للبيت من إيش؟ من أساس. فإذا وضعت أساسا بعد ذلك تأتي وتبني على هذا الأساس، وهذا الذي بنيته على الأساس يسمى إيش؟ فرعا، يسمى فرعا. طيب، وقوله الستة هذه ليست على وجه الحصر، وإنما مراد المصنف أن هذه الأصول الستة هي أصول جامعة لغيرها، يندرج تحتها أشياء كثيرة من الأحكام والمسائل والأوامر والنواهي، تندرج تحت هذه الأصول، فهي أصول جامعة. وليس المراد من ذلك الحصر، وإنما المراد من ذلك يعني أن تضبط وأن تحفظ. فلو قال: أنا عندي أصول، الأول كذا والثاني كذا والثالث كذا والرابع كذا، أو قال: أنا عندي أصول من ذلك كذا ومن ذلك كذا ومن ذلك كذا، وجعل يسردها، فإذا فرغ منها قال: كم أصلا ذكرنا؟ قالوا: ذكرت أصولا كثيرة، لكن ما ندري الآن كم هي. لكن إذا ابتدأ في أول كلامه وقال: سأذكر أصولا سبعة، وهي: الأول كذا وكذا، وبعدها كذا وكذا، ثم كذا وكذا، والرابع كذا، والخامس كذا، والسادس كذا، وقف. فهذه الأصول التي أردت ذكرها. قالوا: أنت قلت سبعة فبقي واحد. كيف عرفوا أنه بقي واحد؟ لأنه ابتداء قال إيش؟ قال سبعة، ابتداء قال سبعة، ثم إذا أردت أنا السامع أن أستذكر فقلت الأصل الأول كذا والثاني كذا والثالث كذا والرابع كذا والخامس كذا ووقفت، علمت الآن أنا أني نسيت أصلين، أني نسيت أصلين. فإذا عدوا الأصل أو الفائدة أو الشرط الشروط أو الأركان أو الواجبات، هذا يعين على إيش؟ على ضبط الفائدة، على ضبط الفائدة. فلهذا قال أصول الستة. وقوله لعالم الإسلام، لعالم الإسلام لا لعالم الشرك والكفر والزندقة والردة، وهكذا هو عالم الإسلام، والإسلام هو الكتاب والسنة، فهو عالم الكتاب والسنة، ليس عالما لعلم من علوم الدنيا. علوم الدنيا كثيرة، علوم الفيزياء والأحياء والكيمياء و فهذا عالم من علماء الإسلام، وعالم الإسلام يتكلم في أبواب الإسلام ويتكلم بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا العالم هنا هو عالم الكتاب والسنة الذي علمها فأورثته علم العلم بالله بأسمائه وصفاته وآياته وأحكامه وشرعه ودلائله إلى غير ذلك. هذا عالم، عالم الكتاب والسنة، عالم الإسلام. وسيأتي بيان ما هو العلم ومن العلماء في الأصل الرابع إن شاء الله. والإسلام لغة هو الانقياد، فلان استسلم أي انقاد وأذعن، وأما في الشرع فهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص والبراءة من الشرك وأهله. وهذا معنى الإسلام العام الذي دعت إليه جميع الأنبياء. وأما الإسلام بالمعنى الخاص فهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولما سأله جبريل عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا هو الإسلام إيش؟ الخاص. فمن جاء الآن على الإسلام العام بمعنى الإسلام العام، لا يعبد إلا الله ولا يشرك به شيئا لكن لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يقبل منه هذا الإسلام؟ لا يقبل منه، لأن الإسلام لا بد أن تأتي بمعنيين، المعنى العام والمعنى الخاص، بذلك تكون مسلما ناجيا من عذاب الله عز وجل وعقابه العاجل والآجل. لعالم الإسلام هاك نعته، أي خذ وصفه، تريد نظم الأصول الستة لعالم الإسلام فخذ وصفه لهذه الأصول. وعالم الإسلام هنا وهو صاحب الأصول الستة وهو محمد ابن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى. هذا العالم ولد في سنة 1115 للهجرة، ونشأ في بيت علم وترعرع في بيت فقه، أبوه أخوه عمه ابن عمه كله من بيت علم وشرف، وهكذا أيضا جده، فكانوا أهل علم وفقه، فنشأ على يد أبيه فحفظ القرآن وتعلم مبادئ الكتابة واللغة والنحو والصرف، ثم بعد ذلك أتم القرآن وهو ابن 10 سنين، وهذا يدل على نبوغه وذكائه وحرصه. وأبوه لما رأى منه هذه النباغة دفعه إلى بعض العلماء من أجل أن يتزود من العلم، فلما شب رحل إلى مكة والمدينة وأخذ من علمائها حتى حاز الإجازة لرواية الأمهات 6، وكان رحمه الله محبا للقراءة والاطلاع، ووقعت في يديه كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم، فكان يخط بيده كتبا كثيرة، وكان رحمه الله يقرأ ويعرض ما يقرأه على واقعه الذي يعيشه، فإذا هو يجد أنه يعيش في بيئة يكثر فيها الشرك والتعلق بالقبور ولا يعرفون شيئا اسمه توحيد وشرك، ولا يعرفون شيئا اسمه الغلو في الأولياء والصالحين، فهم يتفقهون ويأخذون في أبواب الفقه وليست لديهم معرفة بهذه الأبواب. فصار رحمه الله يعرض ما يقرأه على أبيه، وأبوه يقره، لكن يقول: يا ولدي الوقت لا يسعفك لإنكار هذه المنكرات، فإنك إن أنكرتها قام الناس عليك. فبدأ رحمه الله ينكر بعض الأشياء فضيق عليه، ثم استأذن من أبيه للرحلة لطلب العلم، فذهب إلى بغداد وأخذ العلم عن أهلها، ثم توجه إلى الشام، فجاءه كتاب أبيه، وكان محبا لأبيه برا به، وأبوه يطلبه لمرض نزل به، فرجع فلزم أباه وأحسن إليه وقام على شؤونه حتى توفاه الله 153 للهجرة، فنصب منصب أبيه، فبدأ يعلم ويوجه ويرشد، ثم بدأ بدل الناس إلى التوحيد والتحذير من الشرك وحثهم على السنة وتحذيرهم من البدعة، فبدأت الأمور تتغير والناس يقومون عليه وينكرون: إيش هذا؟ هذه أشياء جديدة، أنت تطعن في آبائنا وفي أجدادنا، أنت يعني تكفرنا، أنت كذا أنت كذا، وأتوا بالإشاعات والإذاعات عليه، فضيق عليه حتى خرج إلى حريملاء، وبقي هناك حتى نصره الإمام محمد ابن سعود، وكان واليا أميرا، فقام معه ونصره ذاك بسيفه والآخر ببنانه وكتاباته، فجعل يكتب إلى القبائل، قبائل العرب شرقا وغربا شمالا وجنوبا، حتى وصلت كتبه ورسائله إلى حضرموت، يدعوهم فيه إلى الإسلام الصحيح، إلى الإسلام الذي دعت إليه الرسل، إلى الإسلام الذي من أجله عودي نبينا صلى الله عليه وسلم وأوذي، إلى الإسلام الحق، فبين لهم. فمن القبائل من استجابت وأذعنت ورحبت، ومن القبائل من كابرت وعاندت وأصرت فقوتلت بعد قيام الحجة، وهو يدعوهم بألطف عبارة وأحسنها، ولكن لقي من بعضهم العناد والكبر والإباء مع ما أوضحه لهم من الدلائل، وكان يرسل الرسائل المختصرة النافعة المحررة في أبواب التوحيد وأنواع التوحيد ودلائل التوحيد، وفي التحذير من الشرك وما هو الشرك وأقسام الشرك وأنواع الشرك ودلائل الشرك وما يوجبه الشرك وخطر الشرك، فانتفع بذلك من أراد الله نفعه، وأصر وعاند من أراد الله شقاوته. نعم، وحصل ما حصل في ذلك من الكتابات ومن الردود. ورحمه الله بقي على هذا الخير، وأخرج الله على يديه علماء كثيرين وفقهاء عديدين، بل هم في كثرة، وهكذا تخرج على يدي أبنائه، فعنده عدد من الأبناء على العلم، بل لا يزال العلم باقيا في ذريته. فمن تسمعون الآن فلان ابن فلان آل الشيخ، يعني آل الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، فمفتي المملكة السعودية الآن هو الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، هو من أحفاد هذا العلم وهذا الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وله رسائل كثيرة نافعة من هذه الأصول الستة، وهكذا ثلاثة الأصول والقواعد الأربع وكشف الشبهات وكتاب التوحيد ونواقض الإسلام والجامع لعبادة الله، وله غير ذلك من المصنفات، وله مختصرات في أبواب الفقه، في الصلاة، في شروط الصلاة، في الصيام، في الزكاة، إلى غير ذلك، له كتب نافعة رحمه الله تعالى. وكانت وفاته سنة 1206 للهجرة، بعد جهاد كبير وعلم غزير ونفع كبير وكثير لهذه الأمة، ولا يزال المسلمون ينتفعون إلى يومنا هذا بكتبه ويستفيدون من علومه رحمه الله تعالى. وحزن الناس الصالحون بموته وبذهابه، لأن مفتقدوا ناصحا أمينا وعالما مرشدا وموجها مسددا رحمه الله تعالى، وأسكنه فسيح جناته. هذا ما يتعلق بالبيت الأول، وإن شاء الله ما بقي في دروسنا القادمة نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.